الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آل محمد وصحبه وسلم أجمعين. وارض اللهم عنا معهم بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فتنبيه يسير قبل أن أشرع في كلمتي. سألني إياه أحد الأحباب، وهو أن ننبه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير في صلاة الجنازة. وأمر التكبير في صلاة الجنازة هو أمر فيه خلاف بين العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على 4 تكبيرات كما صح بذلك الإسناد. إلا أنني أريد أن أنبه عن أمر، ألا وهو ماذا يقول المرء في التكبيرة الرابعة. ونحن نسمع كثيرا من الناس يقول تدعو بعد الرابعة للمتوفى ولجميع أموات المسلمين، وإن شئت فقل اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. ما الصواب والسنة في ذلك؟ الصواب والسنة أن المرء يكبر الرابعة ثم يسلم، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما صح بذلك الخبر وحديث اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله حديث فيه مقال، وكذلك من رواية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تبارك وتعالى عنه. والثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر الرابعة ثم يسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن صلاة الجنازة عبادة، وهي فرض على الكفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقي. فيكبر المرء التكبيرة الأولى، يكبر المرء التكبيرة الأولى ويقرأ فاتحة الكتاب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اتفضل. وليس في صلاة الجنازة استفتاح، يعني لا يقول دعاء الاستفتاح، لا حديث أبي هريرة ولا حديث عند مسلم سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لا يقول أي دعاء من انتهيت الاستفتاح لعدم ثبوت ذلك عن النبي. يكبر ثم يقرأ الفاتحة ويرتلها، والترتيل هذا ليس معنيا بالصلاة الجهرية وفقط، بل رب العلانية هو رب السر، ورب السر هو رب العلانية. يرتل القرآن سواء كان في صلاة جنازة أو في صلاة الظهر أو في صلاة العصر، يرتل كلام الله تبارك وتعالى لعموم قوله ورتل القرآن ترتيلا. وكان ممن نبه على هذه السنة شيخنا أبو ذر في كتاب ففروا إلى الله، الترتيل في السرية أي في الصلوات السرية، هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العلماء يقولون الإخلاص هو أن يستوي عمل السر مع عمل العلانية، يعني لو أن إنسانا يجمل صوته على مرأى ومسمع من الناس في الصلاة الجهرية، فكيف حاله في صلاة الظهر؟ إذا كان يجمل ويزين فهذا هو أقل أحوال الإخلاص، وأعلى درجات الإخلاص أن يكون سر المرء أزكى من علانيته، فكيف بمن يعلن بالجميل والجليل ويسر لله عز وجل بما يكره من نفسه أن يظهره للناس؟ تخيل لو أن إنسانا صلى المغرب بالناس فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، ماذا يقول الناس؟ لا شك أنهم بعد الصلاة سيقول ماذا تصنع. فالله تبارك وتعالى ينبغي أن يتزين المرء له وأن يقرأ بنية أن الله يسمعه، وهذه من أجل ما ينبغي أن يستحضره الإنسان حال تلاوة القرآن. إن من أجل ما يعينك على الإخلاص لله حال تلاوة القرآن خاصة أن تستحضر أن الله يسمعك، فتزين صوتك له لا لسواه. طيب، بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، ويجوز أن يجهر بها الإمام أحيانا كما في صحيح البخاري من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى بهم صلاة جنازة فجهر بالفاتحة، فلما فرغ من الصلاة من الصلاة على الجنازة قال لتعلموا أنها سنة، أو قال لتعلموا أنها سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن يجوز للإمام أن يجهر بها أحيانا، إلا أن الغالب في فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية بعد التكبيرة الثانية، يبدأ من اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر هذه الصيغة التي ورد دليلها في حديث أبي حميد الساعدي وفي حديث كعب بن عجرة وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وورد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، مش على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وورد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وورد عند النسائي اللهم صل على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة مهجورة، حديثها صحيح، ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، يمكن أن ترجع للكتاب. بعد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية يدعو للمتوفى بعد التكبيرة الثالثة بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يحفظ، إن كان يحفظ يعني كان من دعاء النبي، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسله بالماء والثلج والبرد، وفي رواية واغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد إلى آخر هذا الدعاء، وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة كما عند مسلم وغيره من رواية عوف بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومن رواية أم سلمة رضوان الله عليها. بعد أن يدعو بما أثر عن النبي، طيب إن كان لم يحفظ يدعو بأي دعاء شاء، شريطة ألا يخصصه في كل جنازة، يلزمه لا يفارق لا ينوع، ينبغي أن ينوع حتى يخرج من إطار الحدث في دين محمد صلى الله عليه وسلم. أما إن لازم هديا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا ملامة عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي الميت بكنيته أو باسمه، هذه من السنن المهجورة، قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. فلو مات رجل اسمه أبو أحمد مثلا، يجوز أن تقول اللهم اغفر لأبي أحمد وارفع درجته في المهديين، تسميه بكنيته أو باسمه كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد التكبيرة الرابعة يسلم الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذه هي سنة الجنازة. طيب ماذا لو كان الإمام يكبر أكثر من أربع كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تكون تكبيرات لا كلام بعدها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكبر تكبيرات لا كلام بعدها لعدم ثبوت أدعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن. إلا أنه من باب الأمان اجتهد بعض العلماء فقال يدعو بعد كل تكبيرة من بعد الرابعة، لكننا لا نعبد الله عز وجل باجتهادات العلماء، وإنما نعبد الله بما صح دليله ورجح متلوله في قرآن ربنا وفي صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنت إن أتى الله بك يوم القيامة فقال لك عبدي قلت كذا وكذا في صلاة الجنازة من أين؟ فتقول قال فلان، سمعت الناس، هذا مذهب فلان، هذا رأي علان، هذا هذا، ماذا بك إن قال لك ربك وهل أمرتك باتباعه والسير على هديه أم أمرتك باتباع نبيه والسير على سنته؟ لا، يبقى كده الموضوع في وقفة بقى. في كل عبادة ينبغي أن يسأل المرء عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان هديه في التوحيد، كيف كان هديه في الصلاة، كيف كان هديه في الزكاة، كيف كان هديه في الحج، كيف كان هديه في العمرة، كيف كان هديه في الركوع والسجود والدعاء، في كل عبادة يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا تفضل اللي هو بعد التكبيرة الثالثة. تمام، ينفع هو يقول في الدعاء في الصلاة أو كما قال؟ لا لا، هو لا يقول أو كما قال أو كما قال، لأن هذا ليس درسا ليس موعظة، يعني علماء الحديث يقدمون الضابط لحديث رسول الله على الذي يرويه معنى، زي اللي يقول كما قال النبي أو كما قال النبي في حديث فيما معناه، ده بيروي بصيغة التمريض. تمام، هذا رواية المحدث الثبت الثقة اللي هو بينقل الحديث باللفظ الصحيح تقدم روايته على الذي يروي حديث عن رسول الله معنا. أما داخل الصلاة فإن لم يكن يحفظ يقول اللهم اغفر له وارحمه، هذا دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا وارحمه وعافه واعف عنه، دعاء قصير، اللهم اغفر لنا وارحمه وعافه واعف عنه. طيب مش حافظ، يقول اللهم افصح له في قبري مد بصري، يقول اللهم ثبته عند السؤال، يقول اللهم اجعل القرآن شفيعا له وجليسا له ومؤنسا له في قبري، يدعو بأي دعاء إن شاء، شريطة ألا يلزمه لألا يكون ذلك من باب الحدث في دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. احنا كده خلصنا الدرس صح؟ احنا كده خلصنا الدرس؟ انا مش هتكلم في الدعاء خلاص، احنا كده نلغي الموضوع ده وقلبناها صلاة الجنازة. رفع اليدين في صلاة الجنازة، نسمع بعض الأئمة يقول رفع اليدين في التكبيرة الأولى فقط، ومنهم من يقول رفع اليدين في كل تكبيرة، ما الصواب وما السنة؟ الذي استند إلى رفع اليدين أنه يكون في التكبيرة الأولى استدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة أو من صلاة الجنازة، وهو حديث ضعيف بين العلماء أن به علل قادحة لا ترقى لدرجة الصحة. وأما رفع اليدين في كل تكبيرة فقد ثبت هذا الفعل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد ساق الإمام البخاري ذلك في صحيحه معلقا بإسناد صحيح، يعني رواه غير البخاري بإسناد موصول، وهو حديث صحيح ثبت عن صحابي جليل وهو أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر، مع العلم أن ابن عمر كان مشهورا بين الصحابة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كل صحابي كلهم يتبعون رسول الله، إلا أن هذا الصحابي خاصة كان مشهورا باتباع النبي في كل شيء، كان يقلد النبي في مشيته في كلامه في طعامه في جلوسه في حجه في اعتماره، كان يقلد النبي صلى الله عليه وسلم في ضحكه في حزمه في شدته في رفقه في لينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمع شهرة ابن عمر بالاتباع ومع توقيه لأمر البدع والمحدثات ذهب فريق كبير من أهل العلم إلى أنه يرفع المسلم يديه في كل تكبيرة كما فعل ابن عمر، والأثر في صحيح البخاري قال وكان ابن عمر يرفع يديه في كل تكبيرة، خرجه البخاري في صحيح، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولا يجوز الجهر بالتكبير إلا للإمام فقط، لأن الجهر بالتكبير هذا علامة على الفرحة ونحن في موقف حزن وموت، إنما جهر الإمام ليسمع الناس، أما في العيدين فيشرع للإمام والمأموم أن يجهر بالإيه؟ بالتكبير لفعل رسول الله ذلك ولفعل صحابته الكرام رضوان الله عليهم. يبقى كده الذي تميل إليه النفس ويطمئن إليه القلب أن يرفع المرء يديه في كل تكبيرة لضعف حديث ابن عباس. ومع العلم أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان ممن جنح إلى أنه يرفع المرء يديه في التكبيرة الأولى وفقط، ولم يدري الإمام ضعف هذه الرواية، تقول ولم يدري الإمام الألباني الشيخ الألباني الذي له تعاليق على الكتب الستة بل والتسعة وخدم علم الحديث، أقول يا أخي محال أن يجمع إنسان كل العلم، محال، لابد وأن ترى القصور في البشر ليعرفك رب العالمين أن البشر لا عصمة فيهم. فهذا الإمام الشافعي أفتى ببعض الفتاوى فيها ما قال هل تقدح إمامة هذا الرجل؟ الجواب لا، هو بشر. وتكلم الإمام أبو حنيفة في مسائل جانب فيها الدليل، هل يقدح في إمامة هذا الرجل؟ الجواب لا، كلهم بشر يصيبون ويخطئون، فكيف بمن هو دونهم في الرتبة والمنزلة والعلم؟ كيف بمن هو دون الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم رحمهم الله رحمة واسعة؟ إذن ليس من شرط الثقة ألا يخطئ، هذه قاعدة إن سرت بها إنك سترتاح، زي ما احنا بنتكلم كده عن بدع الدعاء ويجي في دماغك، أنا عارف إن جي في دماغك الشيخ فلان والقارئ فلان والشيخ فلان والداعي فلان وشريط فلان والفايل اللي حملته من على موقع علان، أنا عارف إن ده جي في دماغك، لكن كلنا بشر يصيب ويخطئ، وكنت أجهل هذا الكلام أصلا، لا أعرفه ولا أعلمه، فساق الله عز وجل إلي من يعلمني، لعلهم لا يعلمون، لعلهم ما أرشدوا إلى هذا، لعله يعني من الأمور العجيبة الغريبة التي رأيتها منذ أن وفقني الله عز وجل في طريق العلم، أنني قل ما رأيت شيخا عالما مشهورا يحسن تلاوة القرآن. يبقى بص، بارز في الفقه، بارز في الأصول، أصول الفقه، بارز في الحديث، في المصطلح، بارز في العقيدة، لكن لا يتقدم للإمام، وإن صلى جبرا من الناس، ادخل صلي، هيصلي يعني هيصلي، تسمع جملة من الألحان. هذا من العجب، لكن هو في الحقيقة ليس بعجب، لأنه محال أن يحيط إنسان بكل شيء علم. كلنا بشر وكلنا نصيب ونخطئ. فحديث ابن عباس ضعيف لا يرقى لدرجة الصحة، وقد أورد شيخنا وحيد بن بالي مناظرة في كتاب الدليل إلى منار السبيل، مناظرة بين رجلين جعلها على هيئة أن رجلا يكلم غيره، هذا يقول تأخذ بمذهب رفع اليد في التكبيرة الأولى، وهذا يقول بل أرفع في كل التكبيرة، وهذا يأتي بحجتي وهذا يأتي بحجتي وهذا يرد على حجتي، حتى انتهى المقال إلى أن الصواب أن يرفع المرء يديه في كل تكبيرة، يرفع يديه. وأورد ذلك أيضا في كتاب روضة المتنزه للشيخ أيمن ابن علي موسى حفظه الله تعالى، شارح كتاب بداية المتفقه. تمام، عرفنا كده رفع اليدين في كل إيه؟ في كل تكبير. ويقف الإمام عند وسط المرأة ويقف عند رأس الرجل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة امرأة فقام عند وسطها، رواه البخاري ومسلم. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عند رأس الجنازة. طيب لو كتير يعني راجل وست وطفل يعمل ايه؟ يحط الراجل النعش الاول، بعد كده يحط الطفل، بعد كده يجيب وسط نعش المرأة عند الرأس بتاعة الراجل والطفل، يعني ما يكونوش كلهم متساويين متوازيين، لا، يكون الراجل جنبيه الطفل، وراه على طول الطفل، المرأة فين وراهم؟ لا، زقه قدام شوية كده لغاية ما يجي الوسط عند الايه؟ عند الرأس، ويقف عند وسط المرأة ورأس الايه؟ الرجل. هذا من فقه الإمام، لأن في أمور طارئة كده حديثة ممكن تحصل، يقول لك طب أنا أقف فين؟ نصلي على ده لوحده وده لوحده؟ لا، يجمع بين هذا وذاك بهذه الايه؟ الصيغة وهذه الكافية. طب أعيدها تاني. طيب نعيدها تاني، دخل الجنازة راجل وطفل وامرأة، يضع جنازة الرجل ثم الطفل بحد متوازي جنب بعض كده، الرأس عند الرأس أو صبي، الرأس عند الرأس، ويأتي بجنازة المرأة. يعني نفترض مثلا إن الرأس هنا، الرأس في هذا المكان، مكان ما أنا واقف كده، تمام، المرأة يزق النعش بتاعها كده قدام شوية بحيث يبقى وسط المرأة هنا عند الرأس، يبقى رأس رأس وسط، ويقف الإمام هنا في الوسط، رأس رأس، ويكبر. تمام كده، واضح الأمر؟ طيب حد عنده أي مشكلة تاني في الموضوع؟ طب ناخد باليمين كده، ناخد باليمين. ما احنا قلنا حضرتك ما كنتش موجود معنا، احنا قلنا ان الحديث اللهم لا تحرمنا اجره، حديث عبد الله بن اوفى، لا يرقى لدرجه الصحه، وإنما الثابت أنهم وصفوا صلاة رسول الله ثم يكبر الرابعة فيسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. حتى في الحرم بيعملوا كده، لو حد صلى هناك على جنازة ولا حاجة، حد لاحظ الموضوع ده هناك؟ ما بتلحقش تقول حاجة. طيب أنت بقى المفروض لما تشوف شيء غريب كده تعمل إيه؟ تسأل هو عمل كده ليه؟ يعني ما اداناش فرصة، هو قرأ الفاتحة دخل في الصورة، يعني مش يدينا فرصة؟ اسأل بقى، تسأل تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يقرأ السورة التي تلي الفاتحة، هل بعدها أم كان يسكت؟ بعدها مباشرة، كانت له سكتتان، بعد تكبيرة الإحرام ليتسنى له دعاء الاستفتاح، وبعد الفراغ من السورة التي تلي الفاتحة، وأما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر، سكت، مش فحدث الله أكبر، خطأ، تمام؟ يبقى أنت كل شيء رأيته أو سمعته أو عاينته أو شاهدته ينبغي أن تسأل ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لا أن يبدأ المرء بالنكير. ابن عباس في زمان الصحابة كانوا بيعملوا العمل ويعلموا، لكن في زماننا إيه بقى المفروض نعمله؟ نعلم وبعد كده نعمل إيه؟ ونعمل العمل. دخل واحد راجل في مسجد قريب من هنا فصلى بسبع تكبيرات في صلاة الجنازة. هو ده في حديث صحيح؟ أيوة فيه حديث صحيح. زاد النبي صلى الله عليه وسلم على أربع تكبيرات إلى تسعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسانيد صحيحة. لكن بعد أن فرغ الناس نسوا الميت، يعني الميت موجود أهو وفي السنة الإسراع بالإيه؟ بالجنازة. وهاجت الهوجة، أنت عارف بقى إيه، كل واحد عاوز يحط النقطة بتاعته فباللمسة، يعني إيه ده إزاي وعشي الجامعة اتقلب لإيه؟ لسوء الحد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا، نحن لسنا في زمان الصحابة والناس يتفاوتون في إيمانهم، صح؟ لا، أنت فهمهم بداية وبعد كده اصنع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخف في الله لومة. لكن ابن عباس لما جهر بالفاتحة ما اعترض عليه واحد، ما فيش يعني قبل ما يقول لتعلموا أنها سنة ما فيش واحد قال إيه بقى ده، ما فيش الكلام ده، ده عندنا احنا بس. لكن عندهم هم ما فيش، يعلمون قدر هذا العالم الجليل المفسر، والله تعالى أعلى وأعلم. تمام؟ يقرأ ولا لا يقرأ؟ المأموم يقرأ الفاتحة على أصح أقوال العلماء. الفاتحة واجبة للإمام والمأموم، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت. طيب يقرأها إمتى بقى؟ ما هو مش بيدي فرصة. يقرأها في سكتات الإمام. سكتات الإمام الحمد لله رب العالمين، حضرتك تقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين. هترتلها ولا هتقولها زي ما بتعمل قبل كده؟ هترتلها؟ خلاص طبنا إلى الله عز وجل من ذلك. أنت وأنت بترتل ربنا سمعك شايفك، تزين الترتيل له وأنت في نفسك تزين هذا له. هذا والله من أجمل ما يتقرب به إلى الله، أن تبذل النفيس والغالي خفاء بينك وبين ربك. ما حد، لا اللي جنبك سمعك، ولا اللي على يمينك وشمالك سمعك، ولا اللي وراك سمعك، ولا اللي قدامك سمعك، تزين لله. الرحمن الرحيم، أنت الرحمن الرحيم، ترتل ترتل وتقرأ الفاتحة قراءة سليمة إلى أن تفرغ. طيب نفترض إن كان الإمام لا بيسكت بعد الفاتحة ولا بيسكت بين الآيات، عارفين الأئمة اللي هو اللي بيقول لك الفاتحة في نفس، تلاقي كده مكتوب على الإنترنت كأننا في مسابقة مثلا النفس الطويل، يقول لك فاتحة الكتاب في نفس واحد. هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف على رؤوس الآي حتى وإن تعلق المعنى بما بعده. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. طيب لو بيوصل بيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. عارف الحاجات دي ولا مش عارفها؟ معروف صح؟ احنا نعمل ايه؟ تقرأ حتى وإن كان يقرأ ولا منافاة بين تلاوتك وبين قول الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لأنها حينئذ ستحمل الآية على القرآن الذي بعد الفاتحة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ستحمل على القرآن الذي يقرأه الإمام بعد الايه؟ بعد الفاتحة، والله تعالى أعلى وأعلم. تمام؟ حضرتك كنت عايز سؤال. نعم، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سلم مرة واحدة في صلاة الجنازة، وهذه هي الفريضة، والسنة هي التسليمة الثانية. لكن برضو إن أراد أن يفعل هذه السنة يعلم الناس ثم يطبقها، والله تعالى أعلى وأعلى. فضل. نفس السؤال؟ طيب ماشي، جزاك الله خير. بعد التكبيرة الثالثة جميل جدا، سؤال جميل. واحد راجل داخل الجنازة لقى الإمام في الركعة في التكبيرة الثالثة، ماذا يصنع؟ تكون هذه هي التكبيرة الأولى بالنسبة لك وتقرأ الفاتحة. فإن كبر الرابعة ليسلم فكبر أنت وصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن سلم فأكمل أنت عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. تكبر وتدعو للمتوفى ثم تكبر وتسلم، والله تعالى أعلى وأعلم. زيها زي بالضبط اللي دخل متأخر في صلاة الإيه؟ الفريضة، والله تعالى أعلى وأعلم. لعموم قول النبي: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا لم يعين النبي فيه أنه خاص بالفرض أو أنه خاص بالنفل، بل هو عام يشمل الفرض والنفل، والله تعالى أعلى وأعلم. طب نسأل ثلاث أسئلة عشان إيه الكتب دي مش عايز أروح بيها يعني. نسأل ثلاث أسئلة كده. عايز واحد يقول لنا إزاي نصلي صلاة الجنازة؟ أسئلة سهلة هي. إزاي نصلي صلاة الجنازة؟ نعمل إيه؟ اتفضل. نصلي على النبي، نقول مثلا: اللهم صل عليك يا نبي، ولا ألف صلاة ما تكفيش؟ أنا عايزك تقولي بس نصلي على النبي إزاي، عشان يعني نقول اللهم صل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. تمام، نصلي عليه بما علمنا، باللي علمه لنا صلى الله عليه وسلم. تمام، بعد التكبيرة الثالثة ندعو للمتوفى. تمام، بعد التكبيرة أحسن الله إليك، معلش وصل يا شيخ، جزاك الله خير. طيب نسأل سؤال كمان. رفع اليدين في صلاة الجنازة، نرفع اليدين أو لا؟ واللي هيرفع هيرفع ليه، واللي مش هيرفع مش هيرفع ليه؟ يعني عايزين حد يجاوبنا على السؤال. اتفضل. أحسن، اللهم بارك. نعمل إيه بقى؟ اللهم بارك، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. ماشي، السؤال الأخير: صلاة الجنازة فرض عين ولا فرض كفاية؟ مين عارف؟ فرض كفاية. جزاكم الله خيرا وأحسن الله. السلام عليكم.